من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس جلال طالباني أنه وجد في الأردن دعما أكثر مما كان يتوقع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين والتوافق على محاربة الإرهاب باعتباره آفة تعاني منها دول المنطقة. كما أكد الرئيس طالباني ورئيس الوزراء الأردني عدنان بدران أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وضرورة تطوير المنطقة الحرة التي أقيمت على مقربة من مركز حدود الكرامة. واتفق الجانبان على أهمية تفعيل اللجان القطاعية التي تم تشكيلها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في عمان خلال تشرين الثاني الماضي، ومنها اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة المالية ولجنة تشجيع الاستثمار ولجنة التجارة وغيرها. كما اتفقا على توسيع وتعزيز عملية التدريب لموظفي القطاع العام العراقي بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية في العراق. وأكد رئيس الوزراء الأردني تطلع بلاده للتعاون بين البلدين لإيجاد شراكة أردنية عراقية قوية في مختلف المجالات، وخاصة في مواضيع الأمن والاستقرار وتشجيع القطاعين العام والخاص لإنشاء المناطق الحرة الحدودية والمجالات الاقتصادية والتجارية والترانزيت. وصف وزير الخارجية هوشار زيباري زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني للأردن بالتاريخية، وقال إنها رسالة على عمق العلاقات بين الشعبين الجارين والشقيقين. ووصفت وزيرة الخارجية الأردنية بالوكالة الدكتورة علياء بوران من جانبها لقائها بوزير الخارجية العراقي بالمثمر والبناء، وقالت في تصريح للصحفيين عقب لقائها اليوم إن مباحثاتها مع زيباري تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الاستراتيجية في المنطقة. تحتفل أوروبا بمناسبة مرور 60 عاما على الانتصار على ألمانيا النازية وانتهاء الحرب العالمية الثانية في 8 أيار عام 1945. وستقام أكبر الاحتفالات وأوسعها في روسيا التي حررت 11 بلدا أوروبيا باستعراض عسكري كبير في الساحة الحمراء يوم غد الاثنين في العاصمة موسكو. وقد وصل مساء اليوم إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس البولندي ألكسندر كفاشنيفسكي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش وملكة هولندا بياتريكس وضعا اليوم أكاليل من الزهور في مقبرة للقوات الأمريكية في هولندا. وفي خطاب ألقاه بعد الاحتفال قال بوش: إن اليوم يمثل إحياء ذكرى انتصار عظيم للحرية، وأن آلاف القبور تلقي الضوء على الثمن الباهظ لهذه الحرية. وأضاف بوش إن الانتصار في الحرب أظهر لطغاة العالم أن لا قوة تتفوق على قوة الحرية. وقال بعد مرور 60 عاما على يوم الانتصار يستمر الأمريكيون والأوروبيون في قتالهم من أجل تحرير أجزاء من العالم مثل أفغانستان والشرق الأوسط. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أقرت الجمعية الوطنية اليوم بأغلبية 112 صوتا من مجموع 155 من أعضاء الجمعية الحاضرين أسماء 5 وزراء اختارهم الجعفري لملء الحقائب الشاغرة في وزارته، لكن تقارير ذكرت أن هاشم عبد الرحمن الشبلي الذي اختير ليشغل منصب وزير حقوق الإنسان أعلن رفضه قبول المنصب، معللا ذلك أنه اختير لأنه سني وأنه يرفض التركيز على الهوية الطائفية لأن ذلك يفضي إلى انقسامات في المجتمع والدولة حسب تعبيره. ولم تتضح بعد تداعيات رفض الشبلي قبوله تولي المنصب. وقد تم اختيار سعدون الدليمي وهو من العرب السنة وزيرا للدفاع، كما اختير إبراهيم بحر العلوم وهو شيعي وزيرا للنفط، وأسندت وزارة الكهرباء إلى محسن شلاش وهو شيعي، بينما اختير بسام النجفي وهو من العرب السنة لتولي وزارة الصناعة. كما تم اختيار عبد مطلق الجبوري لمنصب نائب رئيس الوزراء وهو من العرب السنة، وبذلك يكون لرئيس الوزراء 3 نواب أحدهم عربي شيعي واثنان يمثلون السنة أحدهما كردي والآخر عربي. نفى وزير الداخلية السوري غازي كنعان خلال اجتماع للجنة الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب، نفى وجود أي نشاط لتنظيم القاعدة أو لعناصر من حركة طالبان في الأراضي السورية. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن وزير الداخلية السوري أن سلطات بلاده تفحص وتستخلص النتائج حول ما إذا كانت هناك أي علاقة مفترضة بين أي حادث يقع في الأراضي السورية وتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. وشدد الوزير السوري على أن سياسة بلاده والقرارات التي اتخذتها بهذا الشأن متوافقة مع مجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي. هددت إيران باستئناف بعض الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي بأن قيامها بذلك قد يؤدي إلى إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستستأنف جزءا من أنشطتها النووية. بهذا الخبر نصل إياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
والآن سيداتي وسادتي أدعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، نتابع فيها جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية. أما الآن فمعكم ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. الجمعية الوطنية تمنح الثقة لستة وزراء جدد في الحكومة العراقية، والأردن يؤكد موقفه المتضامن مع العراق خلال المحادثات التي أجراها الرئيس طالباني في عمان. أقرت الجمعية الوطنية الأحد اختيار ستة وزراء جدد في الحكومة الانتقالية التي يرأسها إبراهيم الجعفري ليبقى منصب وزاري واحد فقط شاغرا قبل الانتهاء من التشكيل الوزاري بالكامل. وقد صوت 112 نائبا من مجموع الأعضاء 155 الذين حضروا جلسة اليوم صوتوا على منح الثقة بعد أن أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي حسين الشهرستاني أسماء الوزراء الجدد على النحو التالي:
السيد عبد مطلق الجبوري نائب لرئيس الوزراء، الدكتور سعدون الدليمي وزيرا للدفاع، الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزيرا للنفط، الدكتور محسن شلاش وزيرا للكهرباء، السيد أسامة النجفي وزيرا للصناعة والمعادن، السيد هاشم الشبلي وزيرا لحقوق الإنسان. الموافقون على منح الثقة لهؤلاء الوزراء الخمسة والنائب رئيس الوزراء ارفعوا أيديكم رجاء إذا ممكن تعدون الأصوات. شكرا. النتيجة 112 صوت من أصل 155، فمنحت الثقة للسادة المذكورين وتهانينا.
كان هذا نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني. وفي مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة قال الجعفري إن ملحق قائمة أسماء الوزراء للوزارات الشاغرة حظي اليوم بالأغلبية الكبيرة من القناعة ونال ثقة الجمعية الوطنية، مضيفا القول:
وهكذا تكون الحكومة قد قطعت شوطها الأخير من أجل أن تكمل كافة الحقائب الوزارية وكافة النواب، وبذلك حفظنا وحدة العراق في مسألة إعطاء مزيد من التشاور والاهتمام بكافة الفرقاء السياسيين العراقيين من أجل أن تصل الحكومة بكامل حقائبها الوزارية على كافة الشرائح العراقية. وكان هذا هو السر الذي وقف أمام تأخير إعلان الحكومة في شوطها الأول عندما أعلنت عن الباقة الأولى من الوزراء، وكذلك في شوطها الثاني إلى اليوم، لم يكن الوقت قضاء أسدا وإنما جرى الحوار بشكل جيد، وأعطيت التقييمات وقتا كافيا، وحظيت كما رأيت اليوم بغالبية كبيرة بالقناعة ونالت ثقة الجمعية الوطنية.
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة العمليات المسلحة التي تصاعدت في الفترة الأخيرة ذكر الجعفري أن الحكومة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة الشاذة، وإذا تطلب الأمر الإعلان عن الأحكام العرفية أو تمديدها فسنعمل على ذلك من أجل صيانة دماء المواطنين وأموالهم وأرواحهم بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الإقليمية أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني احترام بلاده لخيارات الشعب العراقي، مشددا على أهمية تضافر الجهود لوضع حد للإرهاب الذي يقف عائقا أمام التطور السياسي في العراق. وأضاف خلال لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني السبت أن الأردن يقف إلى جانب العراق بكل حزم وقوة من أجل محاربة الإرهاب والقضاء على الإرهابيين والذين يقفون خلفهم أو يمولونهم على حيره. وكان طالباني وصل إلى عمان أمس في أول زيارة له إلى الخارج بعد توليه الرئاسة لرأب الصدع في العلاقات بعد إعادة البلدين كبار ممثليهما للتشاور قبل نحو شهرين. وفي هذا الصدد أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن بيان أصدره الديوان الملكي الأردني السبت أن تعليمات صدرت للسفير الأردني بالعودة إلى بغداد بأسرع وقت ممكن بعد التطمينات العراقية لتوفير الأمن للسفارة الأردنية. وصرح رجب السقيري الناطق باسم الخارجية الأردنية بأن زيارة الرئيس العراقي أنهت سحابة الصيف والخلاف البسيط في وجهات النظر. من جهتها وصفت أسماء خضر الناطقة باسم الحكومة الأردنية الزيارة بأنها إيجابية، مضيفة القول:
نحن ننظر إلى هذه الزيارة باعتبارها خطوة إيجابية جدا على طريق إعادة بناء المؤسسات السياسية في العراق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اللذين تربطهما صلات التعاون الوثيق جدا في جميع المجالات.
في محور المواقف الإقليمية أيضا أكدت اثنتان من دول الجوار وقوفهما إلى جانب الشعب العراقي واحترام خياراته ودعم العملية السياسية في العراق. السعودية والأردن أكدتا ذلك خلال المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان مساء السبت. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيان أصدره الديوان الملكي الأردني أن الزعيمين جددا وقوف البلدين إلى جانب الشعب العراقي واحترام خياراته ودعم العملية السياسية، مؤكدين مساندتهما جهود محاربة الإرهاب الذي يرمي إلى النيل من الشعب العراقي ويسعى إلى تقويض استقرار وأمن البلد. يشار إلى أن ولي العهد السعودي أجرى السبت أيضا محادثات مماثلة مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ والسوري بشار الأسد في دمشق، حيث أطلعهما على نتائج مباحثاته ضمن جولته الفرنسية والأمريكية. في محور الرهائن أعرب وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل الأحد عن تشاؤمه حيال فرص الإفراج عن رهينة أسترالي محتجز في العراق قبل يومين من انتهاء مهلة حددها خاطفه. ورد ذلك في سياق مقابلة تلفزيونية أوضح فيها أن فريق المفاوضين الذي أرسل إلى بغداد حصل على دعم رجال دين ووجهاء عشائريين. هذا ووجه رجل الدين الأسترالي الشيخ تاج الدين الهلالي نداء مساء السبت عبر محطات التلفزة الناطقة بالعربية يدعو فيه إلى الإفراج عن الرهينة دوغلاس وود. وأفادت فرانس برس بأنه أعرب في لقاء عقده في مسجد سيدني مع شقيقي الرهينة أعرب عن استعداده للسفر إلى العراق للمساعدة في إيجاد حل لهذه الأزمة. وكان الخاطفون وهم من جماعة تعرف باسم مجلس شورى المجاهدين في العراق حددوا في شريط فيديو بثته فضائية الجزيرة القطرية مهلة 72 ساعة لكامبرا لكي تبدأ سحب جنودها من العراق البالغ عددهم 550 عنصرا، ويفترض إرسال تعزيزات أسترالية جديدة مكونة من 350 عسكريا إضافيا إلى العراق قريبا. في غضون ذلك وفي بوخارست دافع وزير الخارجية الروماني رازفان أونغريانو عن الوجود العسكري لبلاده في العراق، مؤكدا أن احتجاز الصحفيين الرومانيين الثلاثة لن يغير سياسة حكومته. وأضاف أن رومانيا تعرف كيفية التعامل مع الأزمة بشكل مناسب على حد وصفه، فرانس بريس أفادت بأن هذه التصريحات جاءت بعد مطالبة خاطفي الصحفيين الرومانيين في نهاية نيسان بانسحاب العسكريين الرومانيين 860 المنتشرين في العراق، وفيما أثارت المعارضة الرومانية تساؤلات في شأن استمرار بقاء هؤلاء العسكريين في العراق. أكد أونغريانو أن نشر القوات يقوم على قرار مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن التزامنا في مسرح العمليات خارج حدود بلدنا له مبرر شرعي ومعنوي بحسب تعبيره. يذكر في هذا الصدد أنه بالإضافة إلى القوات التي تنشرها في العراق أرسلت رومانيا أيضا 500 عسكري إلى أفغانستان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
عودة سيداتي وسادتي إلى تقاريرنا الواردة من بغداد، حيث تابع لنا مراسلنا في قصر المؤتمرات ليث أحمد المؤتمر الصحفي لوزير النفط الدكتور إبراهيم بحر العلوم، والذي أوضح فيه سياسة وزارة النفط المستقبلية، حيث قال:
سياسة وزارة النفط المستقبلية تعتمد على محاور مختلفة، أهم هذه المحاور هو العمل كفريق متكامل مع السيد رئيس الوزراء في إدارة دفة البلاد للستاب الأمني وأداء الخدمات في الآونة المستقبلية. ومن المحاور الهامة أن هذه الوزارة يعتمد عليها اعتمادا كبيرا وتصبح الشريان الأساسي لاقتصاد العراق، لذلك فنحن نسعى بكل طاقاتنا وأننا على ثقة بكوادرنا الفنية وملاكاتنا الهندسية في القطاع النفطي بأن توجه اهتمامها وتوظف هذه الطاقات بالشكل الصحيح لزيادة إنتاج النفط والعودة به إلى معدلاتنا السابقة بعون الله.
وأكد وزير النفط عزمه على تلبية احتياجات الشعب العراقي من المشتقات النفطية.
إننا نحاول أن نساهم من تخفيف معاناة هذا الشعب، لذلك ستساهم وزارة النفط في تلبية متطلبات هذا الشعب من المشتقات النفطية.
وحول علاقة وزارة النفط بشركات النفط العالمية أضاف بحر العلوم:
ولا بد لنا من تمتين العلاقة ويرها مع الشركات النفط العالمية بما يساهم في مصلحة الشعب العراقي، مبتنية على أسس الانفتاح والشفافية من خلال دفعها في عملية تصب في مصلحة العراقي وتطوير القطاع النفطي. إننا نطمح من خلال هذه الفترة القادمة أن نقوم بدفع الكوادر النفطية بشكل فاعل ومهم من أجل أن تكتسب الخبرة وتكتسب المهارة في تطوير هذا القطاع التي لم يوظف له النظام البائد جل اهتمامه، في حين أنه يعتبر القطاع المهم في هذا البلد ويعتمد عليه شريان البلد. نتمنى من الله عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة لهذا البلد وأن يحقق مصالحنا إن شاء الله.
كما أكد وزير النفط على ضرورة رفع إنتاج النفط العراقي.
لا شك أن وزارة النفط في خلال العامين الماضيين حققت بعض الإنجازات وهناك بعض الإخفاقات، علينا محاولة تحديد وتشخيص هذه الإخفاقات وإيجاد العلاج الصحيح لها والعودة إلى الإنتاج النفطي إذا ما كنا عليه في العام الماضي من هذا الشهر. فالعام الماضي من هذا الشهر كان إنتاج النفط بحوالي 1,750,000 برميل يوميا، لذلك نحن نطمح لأن نعظم الموارد المالية لهذه الدولة من خلال زيادة وتصدير إنتاج النفط.
وفي رد لسؤال تقدمت به إذاعتنا عن التحديات الأمنية التي تواجه منشآت وزارة النفط، أجاب الدكتور إبراهيم بحر العلوم:
أن وزارة النفط قامت بخطوات هامة في هذا المجال، وعلينا مراجعة هذه الخطوات وتفعيلها بالشكل الصحيح الذي يضمن سلامة منظومات أنابيب النفط والمنشآت النفطية ومنظومات التصدير يتمكن من تحقيق الهدف. لذلك أن التعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومديرية حماية المنشآت النفطية الخاضعة لوزارة النفط أيضا والتعاون مع القطاعات الشعبية في كافة المحافظات، أعتقد أنه هو المدخل الوحيد لحماية هالمنشآت. علينا أن يحس الشعب العراقي والمواطن العراقي أن هناك علاقة وطيدة بين أمن المواطن وأمن المنشآت النفطية. هذه العلاقة يجب أن توطد بالشكل الصحيح ويجب أن ترسم بالمقاييس الصحيحة من أجل حماية هذه المنشآت وحماية هذه الثروة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلن مصدر في وزارة الداخلية اليوم الأحد أن مسلحين اغتالوا مسؤولا كبيرا بمنصب مدير عام في وزارة النقل العراقية وسائقه في منطقة الدورة. وصرح المصدر الذي رفض نشر اسمه بأن مسلحين مجهولين هاجموا في صباح اليوم السيارة التي تقل زوب عياس المدير العام لدائرة تنفيذ المشاريع في وزارة النقل وقتلوه في الحال مع سائقه بحسب ما نقلت عنه Associated برس. ومن بعقوبة يفيد مراسلنا بأن مزيدا من العبوات الناسفة انفجرت اليوم فيما أسفرت عمليات المداهمة التي تنفذها القوات الأمنية العراقية عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في عمليات مسلحة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
انفجرت عبوة ناسفة في منطقة حربتيلة في المغدادية، استهدفت دوليا القوات المتعددة الجنسيات كانت في مهمة أمنية، وأسفر عن أضرار في سيارات كانت متوقفة بجانب الطريق الذي سلكته آليات الدورية. وعلى صعيد متصل، انفجرت عبوة ناسفة أخرى في الحي العسكري بالمدينة، استهدفت رتلا للقوات المتعددة الجنسيات. وقال شاهد عيان إن القوات الأمريكية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وأغلقت الشوارع المؤدية للحي، وشاركت الطائرات المروحية في المراقبة، وبدأت حملة مداهمة وتفتيش للحي. ومن جانب آخر، داهمت قوات أمنية عراقية أحياء في بلدروز واعتقلت أشخاص يشتبه بضلوعهم بتنفيذ عمليات عسكرية، وتمت السيطرة على كميات من السلاح والعتاد. هذا ونفذت مفارز مشتركة من الجيش العراقي حرس وطني والمتعددة الجنسيات في مدينة بعقوبة غارات ليلية لغرض إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم داخل حي التحرير جنوب المدينة. وتفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن 3 مواطنين جرحوا نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعت في بناية تستغل للسكن، كان سابقا قيادة لفرقة حزب البعث المنحل، وأسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى والدور السكنية المجاورة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية، وننتقل إلى شمال البلاد عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسلنا في الموصل عن أبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، ومنها مواصلة القوات متعددة الجنسيات عمليات المداهمة والتفتيش ومصادرة الأسلحة.
صباح هذا اليوم الأحد، وفي إطار العمليات المصنفة على الإرهاب والساعية إلى إثارة الصدمات العرقية، أطلق مسلحون مجهولون كانوا داخل السيارة من نوع فورد النار من بنادقهم الأوتوماتيكية على مواطن كردي يدعى فاضل عباس البجواني، وذلك على جسر يسمى بجسر الحرية داخل الموصل، والذي قتل في الحال، فيما فر المسلحون إلى مكان مجهول. جدير ذكره أن الموصل رغم سماع أصوات نارية متفرقة في بعض الأماكن منها هذا اليوم وفي أمس، فإن العمليات المصنفة على الإرهاب تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية. ووصف بعض من المواطنين من الذين التقيناهم الهدوء النسبي الذي يسود الموصل حاليا بالهدوء الذي يسبق العاصفة. من جانب آخر، استقبلت الموصل نحو 115 شرطيا موصليا كانوا قد تلقوا تدريبات لمدة 8 أسابيع في أكاديمية الشرطة الأردنية، ولقد اشتملت الدورة تلك على المبادئ الأساسية لواجبات الشرطة. وغادر الموصل في الوقت ذاته 347 شرطيا للبدء بالتدريب. هذا وتواصل القوات المتعددة الجنسيات عمليات مطاردة واعتقال ومصادرة للأسلحة في أنحاء الموصل وبلدة تلعفر التي شهدت أمس نصر على عديد من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب. وفي معلومة تلقيناها اليوم من قوة مهام الحرية في اللواء المتعدد الجنسيات قيام جنودي من الفوج الثالث تشكيل المشاة 21 لاعتقال 4 من المشتبه بهم اليوم وذلك لنشاطاتهم الإرهابية حسب المعلومة، والتي أضافت أن المشتبه بهم والمعتقلين رهن الاستجواب الآن. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا وفي البصرة أعلن اعتقال عدد آخر من المشتبه في ضلوعهم بحوادث التفجير الأخيرة في الوقت الذي عثر على جثة أحد المحامين المعروفين في المدينة. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
قال الناطق الإعلامي للواء الأول من الفرقة العاشرة للجيش الجديد أنه وفي مداهمة أخرى لإحدى مناطق قضاء أبي الخصيب الساعة 10 ليلا من يوم السبت تم إلقاء القبض على 4 أشخاص آخرين يشتبه بأن لهم ضلعا في حوادث التفجير، مضيفا بأن التحقيق لا زال جاريا معهم بعد أن تم التحفظ عليهم. من جانب آخر لقي أحد المحامين في البصرة مصرعه بعد أن تم اختطافه من قبل مجهولين والعثور على جثته مرمية في منطقة حمدان الصناعية قرب محطة التصريف الصحي للمياه الثقيلة. يذكر أن القتيل كان مساعدا لمدير الأمن في السبعينيات وطرد من قبل النظام السابق بعد تصفية ناظم إجزار مدير الأمن العام سابقا، حيث اشتغل مديرا للجمارك في منطقة صفوان الحدودية وبعدها امتهن المحاماة، كما أنه شقيق لأحد القياديين البعثيين في البصرة سابقا. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تستمعون الآن إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جولتنا اليومية على الصحافة العربية، والتي نستهلها بمرحلة نطالع خلالها ما تناولته الصحف العربية الصادرة في بريطانيا من شؤون عراقية، ثم نتوجه إلى بغداد لنستمع إلى تقرير مكتبنا هناك حول أهم ما أبرزته الصحف العراقية اليوم. وإلى حضراتكم أولا بعض أهم عناوين الصحف اللندنية. 17 قتيلا بينهم 4 أمريكيين في هجوم قرب ساحة التحرير وسط بغداد، واعتقال السائق الذي نقل منفذ تفجير أربيل. طالبان يحظى باستقبال رسمي في عمان ويتطلع لدور أردني لإقناع السنة بالمشاركة. الملك عبد الله يؤكد لا نقبل التحريض ضد العراق عبر الإعلام أو المنابر السياسية أو الدينية. العرب السنة يتوجهون إلى مراكز التطوع الخاصة بالجيش الجديد رغم التفجيرات. سيدتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي بعنوان العنف وقبول الآخر للكاتب جابر حبيب جابر، يذكر فيه بأن في الوقت الذي وقف الأزهر والذي ينظر إليه ليس كمؤسسة دينية مصرية بل كمركز إفتائي ومعنوي للعالم الإسلامي، فاعتبر مرتكبي الانفجارات الأخيرة في مصر فإنه يصمت إلى جانب باقي المراكز الإفتائية أمام موجات الموت اليومي لعشرات العراقيين، وهذا يثير سؤالا مؤلما ولكنه كبير، هل أن الحكم على الفعل وفقا لهوية الضحية؟ وقد سبق أن أرسل الأزهر إلى طالبان وفدا يطلب منهم عدم تفجير تمثال بوذا، في حين لم يرسل من يحاول أن يثني هذه الجماعات من أن تفجر أماكن العبادة وتقتل المصلين. فهل تمثال بوذا أولى بالحماية ممن يشاركك في الإسلام ويختلف معك بالاجتهاد؟ الواجب بحسب الكاتب أن تتخذ كل مراكز الإفتاء في تحريم دم المسلم، بل الإنسان الذي كرمه الله وجعله خليفته في الأرض، وأن لا تكتفي ببيانات الشجب والإدانة، فهذه مفردات السياسيين، ومن هنا فالمكلف ينتظر فتوى التحريم والتحليل في هذه القضايا، وإلا فقدت مثل تلك الهيئات مبررات وجودها. مستمعين الأعزاء، وفي الحياة اللندنية تقرير بعنوان هذه هي الفانتازيا العراقية، العسس يحمون الشعراء والإرهابيون يذبحون الموتى، لمراسلها في بغداد صلاح حسن، يعتبر فيه أنه لا يمكن الاستعانة بعلم النفس أو علم الاجتماع لتفسير ما يجري في الشارع العراقي، فالظواهر ينفي بعضها بعضا، والسلوك اليومي يتغير بتغيير البيئة وطبيعة الأشخاص وهوياتهم وانتماءاتهم العرقية أو الطائفية التي قد يفقدون حياتهم بسببها. توجد بين المحافظات العراقية مناطق شاسعة غير مأهولة يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم البشعة، والشيعة الذين يدفنون موتاهم في مدينة أكثر عرضة للقتل، فقد ابتكر الإرهابيون طريقة أقل بشاعة من السابق، إذ بدلا من ذبح شخص حي يقومون بذبح الميت من أجل تقديم رأسه إلى أمير الجماعة. هذه هي القصص العراقية الأكثر حداثة من روايات أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي. مستمعين الكرام، أدعوكم الآن إلى الاستماع إلى ما أبرزته الصحافة العراقية المحلية من قضايا ومستجدات، وذلك عبر الرسالة الصوتية التالية الواردة إلينا من مكتبنا في بغداد.
مفخخة تحيل شارع السعدون إلى جحيم، هذا ما عرضته صحيفة الزمان بنسختها البغدادية في وسط صفحتها الأولى، مشيرة إلى الانفجار الذي سببته سيارة مفخخة يوم أمس السبت، حيث قادها انتحاري نحو رتل من سيارات الدفع الرباعي الأجنبية في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة بغداد، حيث قتل وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال من تلاميذ مدرسة دجلة الابتدائية وثانوية العقيدة بحسب ما نشرته صحيفة الزمان. في حين تقول جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، تقول في عنوانها الرئيس: السيارات الملغمة لا تعيق الحكومة عن إنجاز برنامجها الوطني. من جهة أخرى وعن حكومة الجعفري، نقرأ في صحيفة التآخي: رئيس الحكومة العراقية يؤكد التوصل إلى اتفاق لملء المقاعد الشاغرة في الحكومة. وعن زيارة الرئيس العراقي إلى الأردن، تنشر صحيفة المدى: الرئيس الطالباني في عمان لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وكان في استقباله ملك الأردن وحشد من المسؤولين. هذا ومجموعة من الأخبار المتفرقة نقرأها في صحيفة الصباح الجديد: الكشف عن 1600 حالة تزوير في أوامر تعيين فوج مغاوير ميسان، تأكيد زيادة رواتب المتقاعدين في حزيران. وفي محافظة النجف، أول طائرة غاثة تحط في مطار المدينة. هذا وإلى مقالات الرأي، حيث يقول محمد البدري في جريدة التآخي: كان الشرط الأساس في استيزار الشخص في العهد الملكي هو النزاهة، ولذا فإن أكثرية الوزراء كانوا أبناء العوائل التي كانت مظايفها مفتوحة للناس القادمين من أي مكان، بعكس وزراء صدام الذين كانوا يعانون من الجوع الدائم، والذين لم تشبعهم القصور والمليارات من الدولارات والدنانير. ويستمر الكاتب: بيد أن الشخص الذي يكلف بتسلم الوزارة اليوم أستاذ ودكتوراه ويجيد لغات عدة، ترك الوضع الآمن في الخارج وجاء واضعا حياته على راحتيه ليخدم بلده. ثم يبدي البدري ثقته بنجاح حكومة الجعفري، ويعزي السبب كون الجمهور العراقي مستعد للتعاون معها لأنه يريد الراحة والأمن والسلام وتوفير فرص العمل للجماهير العاطلة. من جانب آخر يكتب فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان عمودا يتناول فيه موضوع الفساد الإداري والخطط الموضوعة للقضاء عليه، فيقول الكاتب: يسمع العراقيون أن هناك خطة لمحاربة الفساد الإداري ولا يعرفون تفاصيلها، في الوقت الذي يواجهون يوميا حالات يدركون تفاصيلها جيدا وليست لها نهاية من ذلك الفساد الذي أصبح له فنون وأساليب وأجهزة وعناصر قيادية وقاعدية. المسألة الأساس كما يقول الكاتب هي أن العراقي لا يقتنع بسهولة من دون أن يرى شواهد حقيقية على الأداء السياسي والخدمي الجديد. هذا ويقول عبد السلام مخاطبا المسؤولين في الحكومة الجديدة: انقلوا الإنسان العراقي من تلقي الشعار إلى تصديقه عبر العمل الملموس، وهذا هو سبيل النجاح وربما لا سبيل سواه في الأشهر القليلة المقبلة، فالخطط لا تنجح وحدها بحسب تعبير فاتح عبد السلام كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهكذا سيداتي وسادتي المستمعين بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا اليومية على الشؤون العراقية الواردة اليوم في الصحافة العربية، وهذه دعوة إلى حضراتكم لمتابعة كل جديد ضمن مواد برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، ننقلكم الآن في رحلة مع الأخبار العالمية المنوعة، وسنتوقف في محطات لنتعرف على علاقة الموسيقى بالنوم الهادئ وتكنولوجيا جديدة للإنارة، وهناك خبر من عالم البرمائيات، زمن وديار وبرنامج الشباب يقولون. يقولون
إيه؟ شي يقولون
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون. وسهلا كل مستمعي برنامج يقولون، حلقتنا اليوم بها أخبار منوعة منها العلمي ومنها الغريب والطريف، فأبقوا ويانا واسمعوا شرح نقول.
أهلا ومرحبا مرة ثانية بكل أصدقائنا في هذه الحلقة، ونتمنى أن تستمتعون بفقرات البرنامج اللي راح نقول بها.
الموسيقى تساعد على الاسترخاء والنوم،
وتكنولوجيا جديدة للإنارة قد تغير وجه الحياة على الأرض،
ومجموعة من الأخبار الغريبة والطريفة.
يقولون
أفاد الخبراء في مجلة علوم التمريض المتقدمة أن الاستماع للنغمات الموسيقية الهادئة قبل النوم يخفف حالات القلق والأرق عند كبار السن الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قسط وافر من النوم الجيد.
وأوضح الباحثون أن الأرق يؤثر على أكثر من 50% من الأشخاص في سن 65 وما فوق، وتحدث هذه الحالة مستمعين الكرام عادة بسبب التغييرات البيولوجية في أنماط النوم المرتبطة بالتقدم في السن أو نتيجة العادات غير الصحية كمشاهدة التلفاز قبل النوم أو التدخين أو تعاطي الكحول في وقت النوم التي تساهم في سوء نوعية النوم وعدم الحصول على المقدار الكافي من الراحة المطلوبة للمسنين الذين يصابون بالتعب والإرهاق خلال النهار والعصبية وصعوبة التركيز وزيادة الحساسية للألم وضعف المناعة.
وأشار الخبراء إلى أن النوم في موعد محدد كل ليلة والمشاركة في النشاطات البدنية وتجنب تناول الكافيين وقيلولة النهار قد يساعد على استعادة الأنماط الطبيعية للنوم، في حين قد تحتاج بعض الحالات التي لا تستجيب للإرشادات الوقائية إلى علاجات دوائية خاصة لتشجيع النوم، إلا أنها قد تسبب الدوار أثناء النهار وأرق عند التوقف عن تعاطيها.
أصدقاء المستمعين، الباحثون وجدوا في الدراسة الجديدة أثناء دراستهم لتأثير الموسيقى الهادئة والناعمة على نوعية النوم عند 60 مسنا في تايوان كان متوسط العمر 67 سنة ويعانون من حالات أرق، أن الأشخاص الذين استمعوا للموسيقى قبل الخلود إلى النوم شهدوا تحسنا في نوعية النوم بحوالي 35%، واستمر هذا التحسن طوال 3 أسابيع هي مدة الدراسة.
ويقولون العلماء إلى أن الاستماع للنغمات الموسيقية الهادئة يمثل طريقة فعالة وآمنة وغير مكلفة لتحسين نوعية النوم عند كبار السن المصابين بالأرق.
منين أجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين أجيب النوم لا راح شفت بيوم وفراقك كتني؟ منين أجيب النوم وانت بعيد عني؟ سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليني. سهران أنا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطليني. يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني منين منين
عيني بالنوم وانت بعيد عني؟ منين
أجيب
النوم
وانت بعيد عني؟
أعزائي المستمعين، فيما يحذر أنصار البيئة من مخاطر ظاهرة الانبعاث الحراري المسبب لارتفاع درجة حرارة سطح الأرض،
وفيما ترحب الحكومات ببدء بروتوكول كيوتو للتصدي لتغير المناخ،
يعمل العالم كولين هامفريز على طريقة مبتكرة للمساعدة في التخفيف من آثار المشكلة بشكل جديد من الإنارة.
يقوم عالم جامعة كامبريدج بتصنيع مادة يعتقد هو وآخرون أنها يمكن أن تساعد في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المسببة لظاهرة الانبعاث الحراري بنسبة 15%، وذلك بتصنيع مصابيح أكثر كفاءة تستهلك قدراً أقل من الطاقة وتعيش أطول.
يقول هامفريز اللي هو خبير خواص المواد وتكنولوجيا المعادن في جامعة كامبريدج إنه يمكن أن نوفر 15% من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ليس طبعا بالاعتماد على توليد الطاقة بالرياح اللي لا يحبها كثير من الناس، ولا بالحد من استخدام السيارات، لكن ببساطة يقول هامفريز بتطوير الإنارة التي تعتمد على نيتريد الغاليوم.
ونيتريد الغاليوم هو مركب ينبعث منه ضوء شديد الكثافة، ويعتقد هامفريز أن المادة التي يقوم العلماء بتصنيعها في المعمل ربما تصبح أهم مادة إلكترونية جديدة منذ ظهور السيليكون.
هامفريز مقتنع أيضا بأن استخدام هذا المنتج الجديد في صمامات الليزر الثنائية التي ينبعث منها الضوء عندما يمر فيها تيار كهربائي قد يساعد في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض،
وتستخدم تلك الصمامات في الساعات الرقمية والهواتف المحمولة وإشارات المرور.
أعزائي المستمعين، وعلى عكس المصابيح التقليدية اللي تحترق سريعا بعد نحو 1000 ساعة، فإن المصابيح الجديدة تستطيع العمل لفترات أطول من المصابيح التقليدية بنحو 100 مرة.
ووفقا لبروتوكول 1997 ستقوم الدول الغنية في الفترة بين 2008 و2012 بخفض مستويات الغازات المنبعثة المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض إلى 5.2% أقل من مستويات عام 1990.
وعافية عليكم.
يقولون
يقولون
يقولون.
أعزائي المستمعين، ومن عالم التكنولوجيا إلى عالم الرشاقة، وهذا الخبر اللي يقول إنه إحدى المصحات في باريس بدأت باستعمال الشوكولاتة لتحقيق الرشاقة اللي تطمح إلها النساء اللي يترددون على المصح.
وتشتمل طرق الوصول إلى المقاييس المثلى حول الخصر ومناطق أخرى على دعك الجسم بالشوكولاتة وبعجينة مصنوعة من أحد أنواع التوت البري.
وطبعا هناك طريقة ثانية اللي تتضمن إكساء الجسم بطبقة من الشوكولاتة التوفي، وتبلغ هذه التقنيات ذروتها بتدليك الجسم بالشوكولاتة إلى حد تغلغلها في مسامات الجسم.
ويقول خبراء اللياقة والرشاقة العاملون في هذا المصاح إنه جوز الهند يتسم بخواص تمنع الشيخوخة، وإن الفلسفة اللي طبقها المصاح فلسفة معادية لكل أنواع الحمية.
مديرة المصاح إيزابيل شلومبرغر قالت إن الأساليب المتبعة في مصاحها لا تسبب الشعور بالندم الذي ينتاب عادة من يخرقون نظام الحمية لتقليل الوزن بتناول الشوكولاتة.
وتكلف جلسة الترشيق الوحدة اللي تستمر 2.5 ساعات من الانغماس في الشوكولاتة نحو $400، بما في ذلك طاسة من الحلوى توضع بجانب المرأة لتلتهي بها أثناء التدليك. قال صيادون إنهم شاهدوا مخلوقا برمائيا له هيئة بشرية في بحر قزوين.
وأكد غفار غسانوف الذي يعمل قبطان زورق صيد أذري من أذربيجان لصحيفة زنداغي الإيرانية إن المخلوق البرمائي كان يعوم في خط موازي لمسار زورقه واستمر مواكبا الزورق لمدة طويلة.
ونقلت الصحيفة الإيرانية عن غسانوف: في البداية حسبنا أنه سمكة كبيرة، ولكننا لاحظنا وجود شعر على رأس المخلوق، وبدت زعانفه شديدة الغرابة، وله في مقدمة جسمه ذراعان.
وروت الصحيفة والعهدة على راوي مثل ما يقولون أن حوري البحر هذا كان يشاهد بانتظام منذ بدأ استخراج النفط من بحر قزوين.
ويقول شهود أن طول حوري البحر المزعوم يبلغ حوالي 1.60 متر، وهو قوي البنيان بكرش ناتئ وأيدي مكففة، بين أصابعها غشاء مثل قدم البطة، وشعره أخضر داكن الخضرة.
وترتبط شفته السفلى ارتباطا سلسا برقبته فوق الخياشيم اللي يتنفس بها في الماء، وبذلك انتصر الحق وزهق الباطل. فطيلة هذه السنين كان الاعتقاد السائد أن حورية البحر حسناء من الجنس اللطيف.
يقولون
يقولون
يقولون.
ونبقى أعزائي المستمعين في عالم البرمائيات، وهذا الخبر اللي يقول إنه بدأت الشرطة في بيرو حملة لإنقاذ ضفادع هذا البلد الأمريكي اللاتيني اللي تواجه خطر الإبادة بقتلها واستعمالها مشروبا مقويا.
ويتمتع عصير الضفدع بشعبية واسعة بين سكان بيرو الأصليين من الهنود الحمر اللي يعتقدون إنه إلا مفعول سحري في زيادة طاقتهم الجسدية.
الشرطة أنقذت 4000 ضفدع من آلة العصر في عملية دهم على مخزن في العاصمة ليما.
وقالت صحيفة تيرا نوتيشياس بوبيلاريس البيروفية أن الضفادع كانت معبأة في صناديق وجاهزة للتحول إلى عصير. وأعلن ناطق باسم الشرطة أن قوات الأمن أخذت على عاتقها مهمة إنقاذ الضفادع من المعجبين بعصرها. وتقول صحيفة تيرا نوتيشياس بوبيلاريس،
أيوة أيدي ليها بسريع.
وقالت صحيفة تيرا نوتيشياس
قد يساعد في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
الأرض
قد يساعد في الحد من در قد يساعد في ال... قد يساعد في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
أن الضفادع كانت
معبد. الضفادع. الضفادع.
أن الضفادع. أن الضفادع كانت معبأة في صناعة.
الضفادع ليش ب. ليش الضفادع.
الضفادع.
ضش ضفدع هو اللي ضفدع.
ضفدع.
هو ضفدع. صحيح لا ضفادع.
ضفادع. يعني إيش دا أقول؟
أنت قلت ضفادع. وأكد غفار غسانوف اللي يعمل قبطان زورق سيد أذري من أذربيجان لصحيفة زندقاي لصحيفة زندقاي الإيرانية زندقاي مو أمسح
يقولون
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 أصدقاء المستمعين وكل معتاد قبل نهاية البرنامج نستمع إلى فقرة الأغنية الغربية وزمن شو اختارتينا اليوم؟
الأغنية المختارة لهذا اليوم هي أغنية Lady in Red للمغني العالمي كريس ديبرغ. المغني من مواليد الأرجنتين عام 1948، لكن بالأصل هو من أبوين بريطانيين. أغنية Lady in Red هي من الأغاني المشهورة بالعالم، فازت بالمركز الأول في بريطانيا والعديد من دول العالم وقت صدورها، وانباع أكثر من 8 مليون نسخة من هذه الأغنية، وفازت بالعديد من الجوائز العالمية. إذن نسمع أغنية Lady in Red. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody.
Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people want to be there by your side. And when you turned to me and smiled, you took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. It's where I wanna be.
أصدقائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج يقولون. إذا الحلقة عجبتكم راسلونا على yqulun@hotmail.com، وإذا ما عجبتكم هم راسلونا على yigoln@hotmail.com. قبل ما نروح نشكر زميلنا فارس عمر اللي ترجم لنا مجموعة الأخبار الطريفة. شكرا وإلى اللقاء.